الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بعد انقطاع في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهذا هو الدرس 41، قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع، نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه هي صراطه المستقيم، لأن الأئمة المضلين يعني يغتر بهم الناس وربما قلدوهم على الباطل، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم: من أطاعهم إليها قذفوه فيها. قال: وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو هو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين إحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. قد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضعه من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الله ولي المتقين. ونظائرها في القرآن كثيرة. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وأيضا جاء هذا عن معاذ كما سيأتي. وقال يزيد بن عمير: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت المعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. فيه انقطاع لكن له طرق. قال: قوله: إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذا وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكسر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث، هذا هو الشاهد من ذكر الحديث أن الشرك يقع في هذه الأمة، لا كما يقول عباد القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يائس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إذن ما هناك شرك، تجد أحدهم يعبد غير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يخاف من غير الله، يتوكل على غير الله، ويقول لك ما هناك شرك. كيف ما هناك شرك؟ والشرك قد ضرب بأطنابه في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحقهم بأهل الشرك. قوله: حتى تعبدوا فئام من أمة الأوثان، والفئام بكسر الفاء مهموز الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود: حتى تعبدوا قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية الدوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. فانظر إلى أي حال سيصل الناس يعودون إلى عبادة الأصنام، أصنام قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعودون إلى عبادة اللات والعزى، كما في الحديث يقول لهم الشيطان: ألا تعبدون ما يعبد آباؤكم؟ قالوا: وما كان يعبد آباؤنا؟ يقول: لات والعزى. فيعودون إلى عبادة اللات والعزى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء موضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذور لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناه أعظم شركا عندها وبها، يعني هؤلاء الذين تأخروا يعبدونها في السراء والضراء، أولئك كانوا يعبدون الأصنام في السراء ويوحدون في الضراء. قال: فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذف القدة بالقدة، وغلب الشرك على أكثر النفوس ظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. خرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. انتهى. خرجه أحمد الطحاوي أيضا وسنده محتج به. هؤلاء الدجالون الكبار، إلا كم في اليمن الآن من دجالين، وكم في مصر من دجالين، الأرض مليئة بالدجاجلة. عندنا هذه الأيام المشهور هذا ناصر محمد اليماني، والثاني حسن التهامي، وغيرهم كثير، بعضهم مجنون وبعضهم كذا وكذا، ولكن المراد بالدجالين المشهورين الذي يكون له أتباع ويكون له غلبة وقهر. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من اشتهر بذلك وعرف اتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وكان الحافظ قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلم الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وأيضا شاركت في قتله أم عمارة ومحمد بن مسلمة، وشارك في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة، زعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني عباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة، كما وصفنا: وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله: أنا خاتم النبيين. قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمتي، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم بن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. متفق عليها النبي هريرة رضي الله عنه. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. سيأتي أيضا قول البخاري هم أهل الحديث. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان البخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب أهل الحديث وغالبهم في العرب لا سيما في الأزمنة المتأخرة. واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، الغرب أهل الدلو الكبير. وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد. فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى، ملخصا مع زيادة فيه قال هو الحافظ. وبهذا القول كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله، يقول الطائفة المنصورة منهم العسكري ومنهم المهندس ومنهم المزارع ومنهم طالب العلم إلى غير ذلك. قال القرطبي رحمه الله فيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. بعضهم يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أما شيخنا مقبل رحمه الله كان يفرق من باب الألفاظ ليس من باب المعنى. أما السرورية فهم يفرقون بينها على أن الطائفة المنصورة هم هؤلاء أصحاب الحركات الجهادية، والفرقة الناجية هؤلاء الذين يكونون في المساجد وفي الدروس يسلمون من كثير من الشرور. والصحيح أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وكذلك أهل الحديث وأهل السنة والجماعة كلها أسماء لمسمى واحد. قال المصنف رحمه الله في الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزال بالكلية. التخذيل من الداخل والمخالفة من الخارج. قال قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة، قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية، فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبهم مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. يعني لا مخالفة بين حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة وبين أن الساعة تقوم على شرار الخلق، فإنه قبل قيام الساعة تأتي الريح تقبض المؤمنين. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله من حديث أنس رضي الله عنه. وعلى هذا في المراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ. قال وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس، وقال معاذ بن جبل هم بالشام. هذه الرواية شاذة من طريق السيباني، وإن كان ثقة فقد خالف غيره من الحفاظ. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر مع بعض في بعض الأزمنة. قال قلت ويشهد له الواقع، لأن الآن أصحاب حركة حماس يستدلون على أنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مثل هذه الزيادة. أصحاب حركة حماس أو ما يسمى بالجهاد الإسلامي نحو ذلك يعني على عقيدة الأخوان المسلمين، لأنهم يقولون أيش تسمون خوارج؟ هل نحن خرجنا على المسلمين؟ نحن خرجنا على اليهود. نقول على عقيدة الأخوان المسلمين عقيدة مبتدعة، بل زد على ذلك أن كثيرا منهم على عقيدة الرافضة كما يصرحون ويظهرون ولاءهم للخميني ولمن كان على هذا المبدأ السيء. فالطائفة المنصورة لابد أن تكون من أهل السنة والجماعة عقيدة وسلوكا ومنهجا، يعني ما يصلح بدعة مع طائفة منصورة. فمن أهل السنة والجماعة المجددون ومنهم غير ذلك. قال: لا قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد الشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعده بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناظرون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقول تبارك وتعالى: قد قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منه مبارك وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. فقول بعضهم مبروك عليك هذا لفظ غير مستقيم، عند أن يتزوج أو يشتري سيارة مبروك عليك لفظ غير مستقيم، لكن مبارك عليك بارك الله لك فيه إلى غير ذلك هذا هو المستقيم. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله: فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعظم. وقال ابن عباس: يا بكل بركة. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثاني تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها في مع بعضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني قول اليهود ظلما وزورا، السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تتابع اليهود والنصارى. السابعة التصريح بوقوعها، يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامن العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه في الشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، وهذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، يعني معناها أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله حتى يعتقدها ظاهرا وباطنا ويأتي بما تدل عليه. التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشر الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادي عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثالث عشر ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخبار بأن الله زوله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخبار بأنه أعطي الكنزين، وإخبار بإجابة دعوته لأمته في الاثنين في الاثنتين، أخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشر حصول الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان.